بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت في من رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ الحكم الذي جاء في هذا الباب وهو الرجم هو حكم الشرع الثابت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكتاب الله عز وجل القرآن جاء ناسخا للشرائع التي قبله وناسخا للأحكام التي فيها، لكن لما كان الحكم مطابقا للحكم في هذه المسألة أراد عليه الصلاة والسلام أن يظهر من حالهم في تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وعدم التزامهم به، لأن اليهود حرفوا في التوراة وبدلوا وكتموا، حصل منهم كل ذلك، التحريف والتبديل والكتمان، وكل ذلك ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم. وهذه القصة التي هنا هي شاهد حال على حال اليهود، فهم جمعوا بين تحريف وتبديل وكتمان. وقد مر معنا ما يتعلق بحال أهل الإيمان مع القرآن، حتى الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها فإيمان أهل الإيمان ثابت بخلاف حال اليهود. الآية التي هي في كتاب الله التوراة ماثلة أمامهم يخفونها بأيديهم ويكتمونها، إضافة إلى التحريف والتبديل الذي هو صنيعهم وسجيتهم وعملهم. قال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. هذا الحكم المعمول به في من زنى، أن يسود الوجه، يعني يطلى بسواد من الفحم أو نحو ذلك، ويحملون على جمل أو على حمار، ويخالف بين وجوههما، يعني يجعل الاثنين على حمار واحد وظهر كل واحد منهما إلى الآخر، ويطاف بهما أي بين البيوت وبين الناس إظهارا لشناعة هذا العمل. فهذه العقوبة. مع أن الذي عندهم في التوراة الرجم، وفي التوراة عندهم آية أن حكم المحصن أن يرجم إذا زنى. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها. جاء في بعض روايات الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على وسادة، فلما جاء بالتوراة نزع الوسادة من تحته وجعل التوراة عليها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في التوراة مع أن فيها من التحريف ما فيها، فكيف الشأن بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ فكيف الشأن بكتاب الله عز وجل؟ وهذا من الاحترام، يعني عندما يوضع المصحف على كرسي أو على وسادة يرفع عن الأرض، هذا من الاحترام لكتاب الله عز وجل. ونبينا عليه الصلاة والسلام صنع ذلك في التوراة، نزع الوسادة من تحته ووضع التوراة على الوسادة حتى فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم. آية الرجم موجودة، حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وهذا الكتمان، يكتمون ما أنزله الله سبحانه وتعالى. فوضع يده على آية الرجم أي يخفيها، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، يعني قرأ الذي قبلها والذي بعدها، وهذه وضع يده عليها ولم يقرأها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما بحكم ماذا؟ القرآن والسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يعني صنيع أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليهم به الحجة وأن يظهر من حالهم مع التوراة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت في من رجمهما. وهذا فيها التأكيد على الشهودة للقصة وحضوره لها، حتى أنه شارك في الرمي. قال: فقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب جلد الأمة إذا زنت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.
قال: باب جلد الأمة إذا زنت. جلد الأمة إذا زنت، والأمة الجارية إذا زنت فحدها الذي هو الجلد على النصف، كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، فحدها هو على النصف من الحد الذي هو للمحصنات من الحرائر أو الأحرار. قال: جلد الأمة إذا زنت. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. والجلد الذي هو حدها 50 جلدة، 50 جلدة على النصف من العذاب أو الحد الذي هو للأحرار من ليسوا بعبيد. والجلد للأمة يتناول المحصنة وغير المحصنة، الحكم في هذا وهذا الجلد، يعني ليس فيه رجم، ليس فيه رجم، وإنما العقوبة هي الجلد سواء كانت محصنة أو غير محصنة، فإن عقوبتها الجلد 50 جلدة. والقرآن جاء فيه كما تقدم أن الرقيق على النصف من الحر، والجلد يتنصف والرجم لا يتنصف، والرجم لا يتنصف. والعقوبة التي للرقيق هي على النصف، ولهذا فإن عقوبة المحصن وغير المحصن من الرقيق هي الجلد 50 جلدة. قال: إذا زنت ولم تحصن فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. ثم بيعوها ولو بضفير، الضفير هو الحبل المضفور، يعني بيعوها ولو بأرخص الأثمان، بيعوها ولو بأرخص الأثمان. ولا بد في البيع من تبيين الحال وإظهار العيب الذي فيها الذي من أجله بيعت، وإلا فيكون في البيع غش، فيظهر العيب. وإذا باعها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو بأرخص الأثمان، إذا باعها قد يتغير عليها الحال، قد يتغير عليها الحال، يعني قد يكون حالها في البيت الآخر غير حالها في البيت الأول، أو في البيت الأول فيه من يعني يتمكن من اتيانها أو نحو ذلك، فيتغير عليها الحال في البيت الآخر ما لا تتمكنه في البيت الأول. فإذا بين العيب وقبل المشتري على حالها فإنها تباع ولو بأرخص الأثمان كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب إقامة السيد الحد على رقيقه. عن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، فمن أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. وزاد في رواية: اتركها حتى تماثل.
قال: باب إقامة السيد الحد على رقيقه. بهذا جاءت السنة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن الحد الذي هو حد الزنا يقيمه السيد على رقيقه، وحده 50 جلدة، حده 50 جلدة على النصف من عقوبة أو حد الحر. والسنة جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الذي يقيم الحد على الرقيق هو سيده مالكه. أورد حديث أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منه ومن لم يحصن، من أحصن منه ومن لم يحصن. والحد الذي يقام على من أحصن ومن لم يحصن هو 50 جلدة، هو 50 جلدة، فعقوبتهم على النصف من عقوبة الحر. فقال: فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها. قال: أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، هكذا جاء لفظ الحديث. قال: أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة إن ثبتت فهي محمولة على المتخذات للخدمة، يعني ليست أمة موطوءة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فراشه مصون عليه الصلاة والسلام، صانه الله جل وعلا. فإذا كانت النسبة يعني لهذه الأمة أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قطعا ليست أمة موطوءة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما من المتخذات للخدمة. وجاء لفظ الحديث عند أبي داود في سننه قال: فجرت، يعني زنت، فجرت جارية لآل رسول الله، فجرت جارية لآل رسول الله، في الحديث نفسه قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية في سنة أبي داود تفيد أن الأمة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وإنما هي لبعض ماذا؟ عشيرته، لبعض عشيرته، بعض قرابته. قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الرواية التي عند أبي داود تكون موضحة لهذه الرواية، أما لرسول الله أي لعشيرته كما لبعض عشيرته، كما في الرواية الأخرى التي هي في سنن أبي داود. قال: فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس. فإذا هي حديث عهد بنفاس، أي قريبة العهد بالنفاس، والمرأة إذا كانت حديثة العهد بالنفاس تكون ضعيفة جدا وجسمها في ضعف، فلا تتحمل، يعني لا تتحمل والحالة هذه أن تجلد الحد، لأنها ضعيفة مريضة. فيستفاد من هذا الحديث أن النفس والمريضة وأيضا الشخص المريض يؤخر حتى يتماثل، كما جاءت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يتماثل أي حتى يشفى من مرضه، وحتى تقوم المرأة من نفاسها. قال: فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، لأن جسمها لا يتحمل وهي حديثة عهد بنفاس. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت ذلك للنبي أي أني أخرت جلدها لكونها حديث عهد بنفاس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. وهذا يؤخذ منه سنة جميلة، أن من يقوم بالعمل بإتقان، من يقوم بالعمل بإتقان يتقن عمله، يقال له هذه الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنت. وهذه الكلمة لها وقع في قلب من أحسن ومن أتقن عمله. فقول الأب لولده أو المعلم لطالبه أو المدير للموظف الذي عنده، قول هذه الكلمة هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة عنه، قال له: أحسنت صلوات الله وسلامه عليه. وزاد في رواية قال: اتركها حتى تماثل، يعني اصبر، أجل الرمي إلى أن تماثل، أي أن تشفى وتقوم من النفاس ويزول عنها الضعف الذي هو بسبب النفاس. بهذا انتهى ما يتعلق بكتاب حد الزنا أو باب حد الزنا، وأورد بعده حد السرقة، وهذا يؤجل إلى اللقاء القادم. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى الثلاثاء القادم بإذن الله، نعود للتدريس يوم الثلاثاء القادم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.